الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا الدرس هو 27 من هذه الدروس، وما زلنا في كتاب الإيمان. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع المبارك الذي يقود إلى العمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والحديث الآخر، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة إلى آخره. وفي رواية: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. هذه الحديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان ليبين تحريم قتل الإنسان نفسه. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك. وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، مات سنة 45. قوله فحديدته في يده يتوجأ أي يطعن فيها، يطعن بها. جهنم اسم لنار الآخرة سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لغلظ أمرها. وقوله يتحساه أي يشربه في تمهل ويتجرعه. وقوله تردى من جبل أي يتهوى فيرمي نفسه من جبل. وقوله وليس على رجل نذر أي وفاء نذر. وقوله كقتله أي في الإثم. وقوله من حلف بملة غير الإسلام أي كان يقول: والله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني. وقوله من ادعى دعوة ليتكثر بها أي ليصير ماله كثيرا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة مناهي ونواهي. الأولى قتل الإنسان نفسه، كان ينتحر الإنسان وهو موجود في هذا الزمان، وهو حرام وكبيرة من الكبائر، لحديث الباب: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وأحاديث ستأتي إن شاء الله، فإن في قوله ولا تقتلوا أنفسكم يشمل قتل الإنسان لنفسه ويشمل قتل الإنسان لأخيه. الثانية أنه ليس على الشخص نذر فيما لا يملك. نعم، مثال: لو قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، فهذا لا ينعقد ولا يفي به، لأن مال فلان ليس ملكا له. لكن اختلف العلماء هل يكفر كفارة يمين أم لا على قولين: قيل لا شيء عليه، وقيل عليه كفارة يمين. الثالث اللعنة، ولعن المؤمن كقتله فيه تحريم لعن المسلم، وأنه من الكبائر. نعم، اللعن من الكبائر، قد جاءت حديث كثيرة في ذلك لعل الإمام مسلم يذكرها، لكن ذكرها في آخر الصحيح في كتاب البر والدعاء، ذكر حديث اللعن، منها إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ومنها حديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وحديث الباب لعن المسلم كقتله، وحديث ليس المسلم بالطعان ولا باللعان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للنساء: تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يوم سألت امرأة لماذا؟ قال: تكثرن اللعن. فاللعن حرام وكبيرة من الكبائر، ومعناه الطرد من رحمة الله عز وجل. واللعن أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام. أولا، وهذه أحكام اللعن، أولا لعن المسلم الصالح، وهذا حرام ومن الكبائر للأحاديث الماضية ولا إشكال في ذلك، ما يجوز الإنسان يلعن المسلم الصالح. الثاني اللعن بالأوصاف العامة مثل لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، هذا جائز ولا خلاف فيه. قال الله تعالى لعنة الله على الظالمين، وقال تعالى لعنة الله على الكاذبين. ثالثا اللعن بالأوصاف الخاصة مثل لعن الله آكل الربا، لعن الله السراق، وهذا أيضا جائز ولا إشكال فيه. رابعا لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر مثل فرعون وأبي جهل ومثل شارون وغيرهم من أئمة الكفر والضلال، فهذا أيضا جائز ولا إشكال فيه لأنه مات، هو معين لكنه مات. الخامس لعن الكافر المعين الحي، كان تلعن مثلا كافر من الكفار وحي، فهذا وقع فيه خلاف فقيل لا يلعن. لماذا؟ قالوا ربما يسلم، وذهب إلى هذا الغزالي وذكره الإمام النووي رحمه الله. وقيل يجوز لعنه، واستدلوا هؤلاء بحديث عمر أن رجلا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والذي يظهر والله أعلم الجواز خاصة إذا كان مما يؤذي المسلمين. طيب الحالة اللي بعده لعن المسلم الفاسق، مسلم لكن فاسق لا يجوز لعنه، للحديث السابق حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن عبد الله الذي كان يشرب الخمر. ومن المباحث الموجودة في الحديث من ادعى دعوة كاذبا ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قال القرطبي يعني والله أعلم أن من تظاهر بشيء من الكمال وتعاطاه وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده وهو النقص، فإن كان المدعى مالا لم يبارك له فيه أو علما أظهر الله جهله فاحتقره الناس وقل مقداره عندهم، وكذلك لو ادعى دينا أو نسبا أو غير ذلك فضحه الله وأظهر باطله فقل مقداره وذل في نفسه فحصل على نقيض قصده، وهذا نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، ونحو منه قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفائدة الحديث الزجر عن الرياء وتعاطيه ولو كان بأمور الدنيا. من المسائل المتعلقة في الحديث وهي الأمر الخامس من حلف على يمين صبر فاجرة، وسيأتي الحديث عنها من فعل ذلك وأنه لقي الله وهو عليه غضبان. السادس من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، مثال كان يقول هو يهودي إن كنت فعلت ذلك. من فوائد الحديث الجزاء من جنس العمل، ومن فوائد الحديث اهتمام الشريعة بالإنسان، ومن فوائد الحديث تحريم أكل حقوق الناس، ومن فوائد الحديث إشكال وهو أنه قال في نار جهنم خالدا مخلدا. ومن المعلوم أن فاعل الكبيرة غير مخلد في النار على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن قاتل نفسه أو قاتل القاتل فعل كبيرة من الكبائر وصاحب الكبيرة لا يخلد في النار. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ قيل هذا في المستحل، وهذا ضعيف لأن المستحل كافر، هل يستحل قتل المسلم كافر. وقيل هذا جزاؤه إن جوزي، وقيل يستحق هذا العقاب لكن وجد مانع وهو الإيمان، وقيل المراد بالخلود المكف الطويل. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله أيضا يذكر بعض الحديث في تحريم قتل الإنسان نفسه، قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام وهذا من أهل النار،
فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقال إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ فقال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. هذه ثلاثة حديث أيها الأخوة فيها يعني خطر أن يقتل الإنسان نفسه. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري أيضا، وكذلك حديث سهل وكذلك حديث جندب عن سهل بن سعد الساعدي من الخزرج الأنصاري أبو العباس صحابي جليل، وكذلك جندب بن عبد الله البجلي أبو عبد الله وربما نسب إلى جده صحابي مات بعد الستين. قوله شهدنا حنينا أي غزوة حنين، فقال لرجل أي عن رجل، وقوله فأصابته جراحة أي رمي بسهم، وقوله لم يصبر على الجراح أي لشدة ألمه، وفي رواية البخاري فوجد الرجل ألم الجراحة، وقوله فقتل نفسه أي نحر بنحر نفسه، وقوله فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم، وقوله رجلا لا يدع لهم شاذة، قال الحافظ ابن حجر الشاذة بتشديد الذال من فرد عن الجماعة، قوله ما أجزأ منا أي ما أغنى، وقوله فقال إنه من أهل النار، وفي رواية البخاري فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، وقوله أنا صاحبه أبدا، وفي رواية البخاري فقال رجل من القوم لا أتبعنه، فوضع نصل سيفه النصل حديدة السهم، وقوله وذبابه بين ثدييه الذباب قال النووي طرفه الأسفل، وقوله إن رجلا ممن كان قبلكم قال الحافظ بن حجر رحمه الله لم أقف على اسمه، قرحة وفي رواية البخاري به جرح وفي رواية به جراح، والقرحة بفتح القاف وسكون الراء حبة تخرج في البدن، قال الحافظ وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة، وقوله انتزع سهما من كنانته فنكأها أي قشرها وخرقها وفتحها، وفي رواية البخاري فأخذ سكينا فحز بها يده، والحز القطع، وقد دلت رواية البخاري على أن الجرح كان في يده، فلم يرقى الدم أي لم ينقطع، قوله حرمت عليه الجنة، وفي رواية البخاري قال الله بادرني عبدي نفسه، أحد في فوائد، فائدة الأولى تحريم قتل الإنسان نفسه وأن ذلك من الكبائر، فحديث نص حرمت عليه الجنة وأنه من أهل النار إلى غير ذلك، وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن فوائد الحديث أن الأعمال بالخواتيم، الله أكبر يوم تبلى السرائر لا إله إلا الله، أن الأعمال بالخواتيم. نعم، نسأل الله أن يصرف قلوبنا على طاعته. تزيغ، يزيغ القلب، القلب قد يزيغ، نسأل الله السلام، القلب يزيغ. ولذلك ماذا يقول الراسخون في العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كما أن الإنسان يهتم بالمظهر، فالأصل الاهتمام بالقلوب. للأسف أصبح الآن الدارج في الدنيا، في خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، ماذا أصبح أيها الإخوة؟ أصبح الاهتمام بالمظهر، وهذا كله أصله من قلة الإخلاص. لأن من علامة الإخلاص أن يهتم الإنسان بقلبه، أن يهتم بالأعمال السرية، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم يهتم بالظاهر، بالأصل ماذا؟ الأصل السر، الأصل أعمال السر، الأصل الإنسان يعمل ولا يعلم به أحد. الآن الإنسان يعمل عمل يعلم بوقت أبعد من بالعالم، يعلن عنه في موقعه، ويعلن عنه في قناة، ويعلن عنه في جريدة. أين الإخلاص؟ أين الإخلاص؟ فينبغي على الإنسان أن يهتم بالإخلاص. من أخلص أبدا لا بد أن يوفقه الله عز وجل. إنما يسقط من كان يهتم بالمظهر وإخلاصه فيه نظر. في كلمة لابن رجب يا أخوان، أنا وعدتكم أني أذكرها لكم، فاكتبوها، من بعضهم طلبها مني فاكتبوها، وأيضا من يسمعوني اكتبوها، هي كلمة جميلة رائعة. اسمعوا ماذا يقول ابن رجب رحمه الله، أنا أقولها يعني شوي شوي علشان تكتبونها. يقول ابن رجب رحمه الله في كتيب له في شرح حديث المحجة في سير الدلجة، شرح حديث لن ينجي أحد منكم عمله، يقول ابن رجب انتبهوا: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. انتهى كلامه. إذن طريق النبي وخواص أصحابه الاقتصاد في الأعمال البدنية، الأعمال البدنية يقتصدون فيها، لكن يجتهدون أكثر بماذا؟ بماذا؟ بالأعمال القلبية، الإخلاص، الخوف، الخشية، الرجاء، الذل، الانكسار، هذه يجتهدون بها. خلاف هذا الزمان، هذا الزمان نجتهد بالأعمال التي أمام الناس، نجتهد اجتهاد كبير، حتى بعضهم يعمل عمل يسمع به أقصى العالم. وحينما نرى نأتي لبيوتنا لوحدنا الأعمال السرية نجد أننا نقصر فيها الشيء والكثير والكثير. نعم القلوب أصابها ما أصابها، القلوب أصابها ما أصابها من حب الثناء والمدح والدنيا إلى غيرها، ولا أريد أن أستطرد حتى لا ينتهي عن الدرس، لكن هذه نقطة مهمة. وكلكم تحفظون كلمة بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. الله المستعان. نعم، أذكر كلمة الشيخ الإسلام في الفتاوى يقول، يعني في معنى الكلام، طبعا الكلام بالتذكر لا تكون الكلمة نفسها، يعني في معنى كلام يقول: لا يثبت في الفتن إلا مخلص، أو من كان عمله مخلصا لله عز وجل هم الذين يثبتون أيام الفتن، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. ومن فوائد الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأعلام نبوته كثيرة ألفت فيها كتب، الله أكبر عليه الصلاة والسلام، وفيه إثبات البعث والنشور. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على ما تطمئن به نفوسهم. ومن فوائد الحديث أنه لا يعلم بالنيات إلا الله، الله أكبر، لا يعلم بالنيات إلا الله. ربما هذا الإنسان أمامك تقي وصالح، وربما قلبه خربان، قلبه مليء بالرياء والسمعة وحب الدنيا، وربما إنسان عادي مواظب على الصلوات، لكن تجد في قلبه حبا لله وحبا لرسوله وحبا لأولياء الله. فالنيات لا يعلمها إلا الله، فلا أحد يتكلم في النيات ويبدأ يصنف الناس فلان منافق وفلان تقي، هذه ما يعلمها إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن قضايا القلوب ما يعلم بها إلا الله، حب الرياسة، حب المدح، حب الثناء، حب التقرب للأمراء، هذه ما يعلم بها إلا الله. الإنسان أمامك تقي صالح أو هذا فاسق، ما يعلم بالنيات إلا الله عز وجل. نعم، وتظهر أو يظهر بعض ما في القلوب إذا ضعف أهل السنة وضعف الإسلام، ظهر النفاق وظهر من يريدون الدنيا، بدأوا يتكلمون
لماذا؟ لأهل السنة ضعفوا أو ضعف الإسلام فيبدأ يخرج ما في القلب. وفيه الحذر من الافتراق والعجب بين النفس، وسيأتي لنا درس إن شاء الله بمعنى العجب. ويكفي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء برأيه. ومفاد الحديث تفسير إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه، إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، كيف يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار؟ أشكل على كثير من الناس، أشكل. نقول لا أشكال، الحديث يفسر بعضها ببعض. فقد جاء في حديث سهل هنا فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. هذه تفسر حديث ابن عباس حدثنا الصادق ابن عبد سعود، حديث ابن سعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن إلى آخره، فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس أن أعمال الجنة، لكن في قلبه نفاق وخبث إلى غير ذلك. إذن هذه الرواية تفسر حديث ابن مسعود، والأحاديث تفهم حينما نجمعها ونفسر بعضها ببعض. ومن فوائد الحديث الحرص والانتباه للقلب، ومن فوائد الحديث أن الجنة محرمة إلا على المؤمنين، ومن فوائد الحديث الخوف من سوء الخاتمة. نعم، الخوف من سوء الخاتمة، ينبغي على الإنسان أن يخاف لا يأمن. لماذا؟ لأن الذنوب جراحات، وخاصة ذنوب الخلوات، وخاصة ذنوب القلوب من الرياء وطلب المحمدة وطلب الدنيا بالعلم. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بجنة أو نار لما يرى عليه من أعمال من خير أو شر إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث وجوب الإخلاص في العمل، وأدلة الإخلاص كثيرة والأحاديث كثيرة، ويكفي وسيأتي إن شاء الله بس في آخر الكتاب أن أغنى الشركاء، قول الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ويكفي حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص العملة النادرة في هذه الزمان، الإخلاص أن تخفي الحسنات كما تخفي السيئات. ومن فوائد الحديث خطر الرياء والسمعة وأنهما يفسدان الأعمال، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، من سمع سمع الله به ومن رأى يرى الله به. الرياء. وفيه قول الله أكبر عند التعجب، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما زار رجلا فإنه في أحيانا يقول الله أكبر وأحيانا سبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما زار رجلا ورآه كتخفة فصار مثل الفرخ، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك الله أكبر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها سنن قلتم كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فالإنسان عند التعجب يقول الله أكبر أو سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.